جديد للتعاون، مؤكدا أن تعاون إيران مع الوكالة سيكون ضمن هذا الإطار العملي. وفي السياق، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية الإيراني في قصر قرطاج، حيث بحث العلاقات الثنائية وآخر تطورات المنطقة وخاصة الأوضاع في غزة. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أن الكيان الإسرائيلي وإعلام الغرب يسعيان إلى قلب معادلة النصر والهزيمة بساحة المواجهة. وشدد العميد نائيني على أن المعركة اليوم في مجالين هما العمليات النفسية والحرب الإدراكية، معتبرا الجامعات بطلابها وأساتذتها الساحة الأكثر تأثيرا في هذا المجال. ولفت إلى مساعي العدو لإضعاف الأمل في المجتمع، ما يؤدي إلى تقليص قدرة الردع وأقدام الأعداء على عمل عسكري، مبينا أن الأطراف المعادية تدرك تماما مدى أهمية العناصر الثقافية والروحية واللوجستية وتركز على استهدافها. أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي أن الوقت قد حان لدول المنطقة كي تتعامل بجدية مع المشروع الإسرائيلي في غرب آسيا وشمال أفريقيا. وشدد خرازي على وجوب اتخاذ قرار جماعي بشأن مستقبل المنطقة وكيفية مواجهة المخطط الأمريكي الصهيوني الرامي لفرض هيمنة الاحتلال عليها، مبينا أن على البلدان الإقليمية أن تعتبر نفسها في مرمى تهديدات الكيان، وأعرب عن استعداد إيران لمد يد العون لدول المنطقة والمشاركة في إحباط مخططاته بصفتها القوة الوحيدة التي تتصدى لاعتداءاته. واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، وقد هاجم جيش الاحتلال عشرات المنازل وأحرق مئات الخيام في شمال مدينة غزة لدفع الناس للنزوح، وارتكب مجزرة راح ضحيتها 23 مواطنا بقصف خيام النازحين غرب غزة بالتزامن مع تدمير برج طيبة في ذات المنطقة. كما ارتقى 6 شهداء بينهم طفلة فجر اليوم بقصف الاحتلال خيام النازحين قرب سوق اليرموك وفي مخيم النصرات وسط القطاع، وأصيب 70 من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع. وفي خان يونس ارتقى 16 شهيدا وأصيب 19 فجر اليوم بقصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بينهم 4 كانوا يجمعون الخشب. في سياق متصل، استشهد أكثر من 20 فلسطينيا في غزة أثر نيران ووقف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم، فيما طالبت منظمة العفو الدولية الدول التي تملك نفوذا على كيان الاحتلال بعدم تزويده بالأسلحة. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في إطار المجازر التي اعتاد جيش الاحتلال على اقترافها يوميا، سقط عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء قصف خيام ومنازل الفلسطينيين وسط مدينة غزة ومناطق وسط القطاع وخان يونس جنوبا. جيش الاحتلال ارتكب مجزرة راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، تمثلت في قصف خيام النازحين غربي مدينة غزة بالتزامن مع تدمير برج طيبة في المنطقة ذاتها، فيما استشهد وجرح عدد آخر من الفلسطينيين الباحثين عن لقمة العيش بنيران الاحتلال شمالي قطاع غزة. وإلى جانب شهداء القصف، تتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل الحصار والمجاعة، حيث سجلت المستشفيات حالات وفاة جديدة نتيجة سوء تغذية ونقص الغذاء والدواء بينهم طفل. وفي إطار سياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين لإجبارهم على النزوح إلى جنوب القطاع، هجم جيش الاحتلال عشرات المنازل وأحرق مئات الخيام في شمال مدينة غزة لدفع الناس للنزوح، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة بزعم أنها تشكل تهديدا مباشرا على قوته. وعلى إثر دعوة جيش الاحتلال جميع سكان غزة إلى مغادرة المدينة فورا نحو جنوب القطاع، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعتزم البقاء في مدينة غزة رغم دعوات الإخلاء فيما أشارت إلى أن ما يسمى بالمنطقة الإنسانية في جنوب القطاع تفتقر إلى حجم ونطاق الخدمات اللازمة لدعم الموجودين هناك أساسا، ناهيك عن الوافدين الجدد. منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تجاهل الاحتلال لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن التداعيات الكارثية للعملية في غزة يمثل دليلا لا لبس فيه على نيتها الاستمرار بالإبادة الجماعية بلا هوادة. وشددت على أن من غير المعقول أن تواصل الدول التي تملك نفوذا على تل أبيب تزويدها بالأسلحة ودعمها دبلوماسيا لتدمير حياة الفلسطينيين. من جهته حذر فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يضم وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، حذر من أن نحو مليون إنسان باتوا اليوم بلا خيارات آمنة أو مجدية، لأنه لا شمال القطاع ولا جنوبه يوفران الأمان.
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة تجبر المدنيين على النزوح القسري، مشيرة إلى أن السكان لا يجدون أي مكان يذهبون إليه. وشددت الوكالة على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ولا أحد في مأمن بظل استمرار القصف الإسرائيلي واتساع رقعة الدمار والتهجير. وطالبت الأونروا بضرورة وقف إطلاق النار فورا، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع بلغت مرحلة كارثية وغير مسبوقة. أعلنت الدوحة أنها ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على حركة حماس في قطر. واستنكرت الدوحة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بشأن استضافة الدوحة لمكتب حماس، واعتبرتها محاولة مشينة لتبرير العدوان على أراضيها، كما وجددت التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها، وأنها ستعمل مع شركائها للضمان محاسبة نتنياهو ووقف ممارساته غير المسؤولة. أقر جيش الاحتلال بإصابة جنديين إسرائيليين أحدهما جراحه خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية بالقرب من طول كرم شمالية الضفة الغربية المحتلة. واعترف الجيش الإسرائيلي بأن التفجير استثنائي، إذ لم تسجل حوادث مماثلة ضد قواته بالضفة الغربية منذ 5 أشهر. في غضون ذلك تبنت سرايا القدس العملية وأكدت تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر في طول كرم، وقالت أن العملية أوقعت إصابات. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بكم أحبتي، وأرحب بكم في هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا برفقتنا. بعد الاستعراض وعند الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحبة حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يمكنكم الاستماع إليه في الساعة 4:44، وفي الساعة 5 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. برنامج ظل الشيطان يقدم لكم في الساعة 25 دقائق. مشاهير الفكر الإيراني تأتيكم حلقة جديدة من هذا البرنامج عند الساعة 25 دقيقة. عند الساعة 6 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. بعد نشرة الأخبار تستمعون إلى برنامج كلامكم نور، وذلك في 26 دقائق. أعزائنا الأفاضل، برنامج قصص من الحياة يأتيكم في 6:19، وسيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها عند 6:36. بعد الأذان والابتهال يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، وذلك في 6:43. نتمنى لكم أحلى الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم حديقة الأطفال. وفي حلقة هذا اليوم سنتحدث معكم عن مخاطر اللعب بالنار، وأنا واثقة أنكم تعرفونها جيدا، لكن البعض لا يعرفونها مثل ابن عمي رعد، وسوف أخبركم فيما بعد بما جرى له. لكن قبل ذلك سأطرح عليكم حجورة، استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها.
Thank you.
الحجورة هي: ما هو الشيء الذي مهما أكل لا يشبع، وإذا شرب الماء يموت؟ أما الآن يا أصدقائنا، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو التعب المريح، فتعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، كان النمر يعيش في بيته مع ابنه، وكان يوقظ ابنه ليخرج معه ليصطاد طعاما، ولكن الابن كان يفضل النوم.
يا بني، يا بني، هيا استيقظ من النوم، فأمامنا عمل كبير.
نعم يا أبي، ما زلت لم أشبع من النوم.
انهض يا بني، علينا أن نذهب للصيد.
يا أبي، لماذا تصر على أن توقظني من النوم كل يوم لأخرج معك وأتعب في الصيد، برغم من أنك نامر قوي تستطيع أن تصيد بمفردك؟
لأني أحبك يا ولدي، أحبك.
كيف تحبني يا أبي وأنت تحرمني من النوم المريح لأخرج معك إلى الغابة وكابد التعب والحار؟
حتى تتعلم الصيد ومتاعبه وتعيش الحياة بكل جوانبها يا ولدي.
ولكن صديقي ينام حتى الظهر وأبوه يأتيه بالطعام مما يصطاده، إنه يجد طعامه من غير طعم. ما أسعدك يا صديقي، ما أسعدك بحب أبيك النمر، ما تعس حظي.
يا بني، إنك غدا تصبح نمرا كبيرا تعتمد على نفسك، وأنا اليوم أدربك على فنون الصيد يا ولدي.
ولكني ما زلت صغيرا يا أبي.
ما أسرع مرور الأيام يا ولدي. هيا هيا.
أصدقائي، ذات يوم وبعد الصيد، خرج النمر الابن إلى الغابة وهو يمشي حزينا ويحدث نفسه.
لماذا لا يحضر لي أبي الطعام مثل صديق النمر؟ لماذا يصر على أن أخرج معه؟
مرحبا يا صديقي.
أهلا.
ما لي أراك شارد الذهن، ها؟
كنت أفكر في الشقاء الذي أعيش فيه، كل يوم ينقذني أبي ويحرمني من النوم اللذيذ.
وما الشقاء فيه؟
أليس هذا شقاء أن تترك النوم وتذهب للصيد؟
وما قيمة الحياة إذا لم تبذل فيها جهدا تعتمد على نفسك؟
ولماذا لا تعتمد على أبيك؟
واو، وإلى متى يعيش لك أبوك؟ هل يظل والدك طوال عمرك؟ ها؟
كنت أظنك سعيدا بالنوم الطويل.
لا لا يا صديقي، لست سعيدا بالنوم الطويل، لدي اقتراح لك.
وما هو؟
أقترح أن نتبادل مكان المعيشة، تقيم أنت مع أبي وأنا أقيم مع أبيك.
ما أحلى هذا الاقتراح.
واو.
نعم أحبتي، في صباح اليوم التالي ذهب النمران الصغيران إلى حيث أرادا ليبدأ صفحة جديدة في حياتهما. نعم، وبعد مرور اليوم الأول كان النمر الابن مسرورا جدا.
لقد نمت اليوم نوما عميقا، وسوف أنام نوما يعوض أيام الماضية كلها.
مرحبا يا عم، صباح الخير.
صباح النور.
إني مستعد للذهاب إلى الصيد. إني أحب الصيد، ولكن أبي كان يمنعني من الصيد إشفاقا علي.
ولكن يا بني، هذا الحب هو حب ضار.
نعم. واو.
طيب، خرج النمران للصيد وانطلق في الغابة، وأخذ النمر الكبير يدرب النمر الصغير حتى صار صيادا ماهرا. وبعد أيام أحبتي،
يا صديقي كيف حالك؟ أراك نشيطا ومسرورا.
إني أشعر بسعادة بالغة.
ولكن الحقيقة أني أصبحت أشعر بخمول وكسل، ولا أشعر بالسعادة التي تتحدث عنها. لعلي كنت أشعر بها حينما كنت أخرج مع أبي للصيد والعمل.
تعرف لماذا يا صديقي؟
أخبرني يا صديقي لماذا؟
لأنك كنت تتحرك في الحياة.
وما قيمة هذا؟
إن الحرية هي سنة الحياة، كل شيء في الكون يتحرك، فالأرض التي نعيش عليها تتحرك ولا تتوقف لحظة واحدة. الماء يتحرك، وإن توقف عن الحركة تعفن وملأته الجراثيم وتغيرت رائحته.
وما علاقتي أنا بهذا؟
نحن جزء من هذا الكون ونخضع لنفس القوانين يا صديقي. فمن تحرك ونشط تجددت حيويته وسعادته، ومن التزم الكسل صار كالماء الراكد. أفهمت؟
نعم يا صديقي فهمت. نعم.
والآن ماذا تريد أن تفعل؟
أريد أن أعود إلى أبي. الآن عرفت أنه يحبني حقا، ولا يريدني أن أكون خاملا، بل يريدني أن أكون ناشطا.
أحسنت يا صديقي، ها هو أبوك قادم، فاذهب إليه.
نعم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
طيب أحبائي، وبالفعل عاد النمر الصغير إلى أبيه وقد عزم على النشاط والحركة.
الآن قد اقتنعت بأهمية الحركة والنشاط يا بني.
أجل يا أبي، متى سنخرج إلى الصيد؟
عليك بالنوم مبكرا يا ولدي.
طيب.
حتى أوقظك في الصباح الباكر لنخرج للصيد سويا.
هيا، تحيا الحركة والنشاط. تحيا الحركة والنشاط. شكرا يا أبي، شكرا. Thank you.
أحبتي، تعلم النمر الصغير أن التعب هو السبيل إلى الراحة. نعم، والحركة هي عنوان السعادة. أما الخمول والكسل لا يأتيان إلا بالشقاء والعذاب. هل تعلمتم أنتم أيضا ما تعلم النمر؟
الحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الآن فلننتقل بكم أعزائي الكرام إلى كلمة قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي حول مستجدات العدوان على غزة.
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين عن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطورات العدوان الإسرائيلي الهمجي الوحشي الإجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يستمر العدو الإسرائيلي في إجرامه وفي عدوانه في جريمة القرن المستمرة على مدى 703 أيام. وفي حصيلة ذلك العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أكثر من 20,000 طفل شهيد، و12,500 امرأة شهيدة. ومسح العدو من السجل المدني 2,700 أسرة في قطاع غزة، هذا كله من إجمالي أكثر من 239,000 من الشهداء والجرحى والمفقودين. والعدو الإسرائيلي يمارس هذه الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل الإبادة، بالقتل من خلال الغارات الجوية والقنابل الأمريكية، وبالقذائف وبإطلاق النار، بكل وسائل القتل، فيقتل الجميع، الآلاف، أطفالا، نساء، كبارا، صغارا، يستهدفهم جميعا دون استثناء، فهو لا يستثني فئة معينة، يقتل الأطباء والكوادر الصحية، يستهدف الصحفيين، يستهدف كل فئات المجتمع، ليس هناك استثناء لأي فئة من فئات المجتمع، لا من الكبار ولا من الصغار ولا أي فئة من المدنيين، استهداف شامل. ويستهدفهم أيضا في الإبادة الجماعية بالتجويع، يستمر في ذلك. وهذا ما شهدت به كل المؤسسات والمنظمات الدولية البارزة المعروفة التي تعتبر نفسها معنية بهذه المسائل وفي المقدمة الأمم المتحدة، والتي لم يتغير شيء منذ أن أعلنت هي أيضا المجاعة في قطاع غزة، بعد انتظار لفترة طويلة حتى تكتمل معاييرها الغريبة. وهكذا هو الحال في العالم، بمختلف البلدان يشهد الجميع على أن العدو الإسرائيلي يمارس جريمة التجويع بحق مليوني إنسان في جريمة بشعة للغاية لا مثيل لها في كل أنحاء المعمورة. والعدو الإسرائيلي يستمر في ذلك، ويستمر أيضا في مصائد الموت التي جعل منها أيضا وسيلة من وسائل الإبادة الجماعية، في القتل لطالب المساعدات ومنتظر المساعدات والساعين للحصول على الطعام، وكذلك هو الحال أيضا في الاستهداف للساعين للحصول على الماء في مسعاه أيضا للتعطيش والإبادة بالتعطيش. فيستخدم كل وسائل الإبادة الإجرامية الوحشية البشعة الفظيعة التي تتنافى مع كل القيم، مع كل الأعراف، مع كل المواثيق، مع كل القوانين، والتي هي إجرام فظيع يعرف بذلك كل المجتمع البشري. يستمر أيضا في التدمير المستمر للمباني السكنية والعمران، ويسعى إلى أن لا يبقى أي معالم للحياة في قطاع غزة، ودمر الكثير، في بعض الإحصائيات ما يقارب 90% من العمران والمباني السكنية في قطاع غزة. استخدم القنابل الأمريكية للتدمير، استخدم أسلوب التفجير والنصف للمباني، كذلك أسلوب التجريف بالجرافات التي يزوده الأمريكي بدفعات منها في كل آونة وحين. يقوم أيضا بتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية للاتصالات للمزيد من العزل والسعي للمزيد من إخفاء الحقائق والتكتم على حجم الإجرام في قطاع غزة. التدمير الواسع والشامل للعمران والمباني السكنية ومعالم الحياة في قطاع غزة شمل 38 مستشفى، وشمل أيضا 835 مسجدا، هذا عدد كبير جدا من المساجد. والاستهداف للمساجد من أهداف العدو الأساسية في عدائه الواضح والصريح للإسلام والمسلمين، فهي كمعالم دينية مقدسة من أهدافه التي يركز عليها في بداية ما يستهدفه في قطاع غزة. وكذلك شمل الدمار أو التدمير 160 مدرسة ومؤسسة تعليمية، ووصل الحال إلى تعطيل عملية التعليم في قطاع غزة وحرمان النشء من التعليم، حرمان أبناء القطاع من التعليم، وهي جزء من مظلوميتهم الكبيرة التي يظلمهم بها العدو الإسرائيلي. فهو يستهدف الحياة بكل معالمها، بكل مقوماتها، بكل أنشطتها، ويسعى إلى أن يحل الموت والدمار والإبادة مع التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ويعاني معاناة كبيرة جدا من عمليات التهجير القسري، والتي يحشر فيها مئات الآلاف، العدو الإسرائيلي يحشر فيها مئات الآلاف في مناطق ضيقة وبدون خدمات، ثم ويعلنها في نفس الوقت مناطق آمنة، ثم يستهدفهم فيها أيضا. وتكرر ذلك كثيرا منذ بداية العدوان وإلى اليوم. وهذا فيما يتعلق بقطاع غزة، والتفاصيل كثيرة جدا في يوميات الإجرام الصهيوني والإبادة الجماعية في جريمة القرن التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تتحدث عنها وسائل الإعلام، لأن مما تميزت به جريمة القرن التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في هذا العصر أنها تبث في وسائل الإعلام، ويشاهدها العالم، ويشاهد مجرياتها وتفاصيلها الفظيعة الرهيبة الوحشية. ليست جريمة على وجه الخلسة، أو أتت في لحظة زمنية عابرة ولم ينتبه المجتمع البشري إلا وقد مضت وانقضت، بل هي إجرام مستمر يومي إلى هذا المستوى، أكثر من 700 يوم، وبشكل بشع جدا وفظيع للغاية، ويشاهدها العالم في التلفزيونات، في القنوات الفضائية، تنشر المشاهد الحية لها ليشاهدها الجميع، مشاهد رهيبة جدا ومؤلمة، مشاهد القتل الأطفال سواء بالغارات، بالاستهداف بالصواريخ من الطائرات المسيرة، بإطلاق النار بالقنص. كم هناك من تفاصيل ومشاهد نشرت، كل مشهد منها يدمي القلب، كل مشهد منها كاف في أن يجرح الضمير الإنساني وأن يحيي الشعور بالمسؤولية لدى كل إنسان بقي فيه ذرة من الإنسانية. مشاهد الاستهداف للنساء كذلك، ومعاناتهن ومظلوميتهن في قطاع غزة، كل مشهد لكل امرأة مما نشرته وسائل الإعلام كاف بأن نشعر جميعا بمسؤوليتنا في أن يكون لنا موقف مسؤول إنساني أخلاقي ديني تجاه ذلك الإجرام الفظيع، في مقابل ما يعانيه الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من المجتمع البشري، جزء من المسلمين والعالم الإسلامي، جزء من العرب. كل مشهد مؤثر جدا. الاستهداف للكبار والمسنين كذلك، للشباب، لكل فئات الشعب الفلسطيني، الاستهداف للأطباء، للمستشفيات، للمرضى، للجرحى، المعاناة الرهيبة من التجويع حتى الموت، حتى الارتقاء في الشهادة. وفي المقدمة الأطفال الذين هم الأكثر معاناة والأكثر تضررا من جريمة التجويع. هكذا الاستهداف بالتعطيش والاستهداف لأبناء الشعب الفلسطيني، حتى الأطفال حينما يذهبون لجلب الماء بصعوبة بالغة في إطار مخاطر كبيرة على حياتهم. إجرام رهيب جدا وفظيع للغاية وعدوان كبير لا مثيل له في كل أنحاء المعمورة. أيضا في الاستهداف للمقدسات، فلما العدو الإسرائيلي دمر مئات المساجد في قطاع غزة، أكثر من 800 مسجد، هو يركز أيضا على القدس وعلى المسجد الأقصى الذي هو من أهم المقدسات الإسلامية ومن أعظمها شأنا وقدسية وأهمية ومكانة في الإسلام. العدو الإسرائيلي يستمر في الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وهي كما قلنا بهدف الترويض للمسلمين حتى تصبح هذه المشاهد مشاهد اعتيادية لا تثير سخطا ولا غضبا ولا انفعالا، ولا يبنى عليها ردة فعل ولا ينتج عنها موقف، بل تصبح من المشاهد التي لا تحرك في نفوس المسلمين أي شعور بالمسؤولية ولا أي استفزاز، وتتحول المسألة وكأنها عادية، وكأنهم يتجولون في أي شارع من الشوارع العادية في أي بقعة من بقاع الأرض. هذا شيء خطير جدا، هذا من التدني الديني والإنساني والأخلاقي في واقع المسلمين، أن تصبح الاستباحة لمقدس من مقدساتهم، لمعلم من معالمهم الدينية المقدسة، أن تكون الاستباحة له بذلك الشكل اليومي مسألة اعتيادية. وهذا جزء من التكتيك اليهودي الصهيوني الذي يستخدمه العدو الصهيوني في استهدافه للأمة، في عدوانه على الأمة، في مخططه الصهيوني، عملية الترويض وعملية التأثير على الحالة النفسية والشعورية والوجدانية في واقع الأمة بأساليب كثيرة ووسائل متعددة، منها الجانب الإعلامي، الجانب التثقيفي، مختلف الجوانب التي يعمل من خلالها، وهو يستهدف الأمة بالإضلال وبالإفساد لكي يفرغها من محتواها الإيماني والإنساني والقيمي، وتتحول إلى أمة ليس لديها إباء ولا عزة ولا كرامة، تحول إلى أمة مدجنة بكل ما تعنيه الكلمة. العدو يسعى إلى أن يصل بالأمة إلى هذه الحالة، أن تكون أمة مدجنة لا يستفزها شيء لا في دينها ولا في دنياها، يستهدف معالمها المقدسة فلا تستفز ولا تستشعر المسؤولية في أن يكون لها موقف، يحتل أرضها، أوطانها، يقتل أبنائها، يهتك حرماتها، يرتكب الجرائم ضدها، وتكون المسألة مسألة اعتيادية جزءا من المشاهد اليومية المعتادة، كأننا في غابة وكأن العرب فيها هم الفرائس والطرائد التي تفترسها الوحوش، ويكون الموقف هو الموقف الاعتيادي اليومي على فريسة افترست هناك في جزء من الغابة أو ناحية منها، وهكذا مشهد الغزلان والضباء والثيران وهي تتفرج على تلك الحالة ثم تنصرف عنها في مرعاها دون انتباه، دون أخذ الحيطة والحذر والاستعدادات العملية لدرء الخطر. هذه الحالة المؤسفة جدا. العدو الإسرائيلي يستمر أيضا في تغيير الطابع الإسلامي في مدينة القدس، يستهدف حتى الأسماء والعناوين كما هو الحال فيما يتعلق بحائط البراق الذي يسعى إلى تكريس تسميته له بحائط المبكى حتى في الحافلات في مدينة القدس، فهو مستمر في تغيير المعالم والأسماء، مستمر في الحفريات مستمر في مخطط عملي له غاية معينة، هي هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. فيما يتعلق بالضفة الغربية، العدو يستمر فيها بكل أشكال الاعتداءات وبطريقة وحشية، لأنه يتعاون ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي، تلك العصابات الإجرامية، مع قطعان المغتصبين والمستوطنين في أنواع الاعتداءات، من قتل، من ضرب وتنكيل، من إحراق للمنازل، من مداهمات، من إحراق للمحاصيل الزراعية، من اقتلاع الآلاف من شجرة الزيتون واللوزيات والمحاصيل الزراعية الأخرى بالآلاف، من الاستهداف للمواشي. فالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مستهدف في كل شيء، يستهدفونهم كبشر، يستهدفونهم بالقتل، بالضرب، بالتهجير، تهجير بالآلاف، ويستهدفونهم أيضا في احتلال منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وفي تهجيرهم من بعضها واحتلالها والسيطرة عليها، وفي الاستهداف لمواشيهم أحيانا بالقتل، وأحيانا بالنهب، أحيانا بالإحراق، هكذا فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية، عمليات التجريف والهدم للمنازل، مشاهد يومية في الضفة الغربية، مشاهد كذلك المداهمات والضرب والاختطاف، مشاهد يومية في الضفة الغربية، مظلومية واضحة وحالة واضحة تجاه تلك الممارسات الإجرامية للعدو الإسرائيلي. من الجرائم في هذا الأسبوع اعتداء وحشي، من جرائم العدو الإسرائيلي في هذا الأسبوع في الضفة الغربية، اعتداء وحشي على الأهالي جنوب الخليل أسفر عن إصابة 20 فلسطيني، بينهم مسنون وأطفال ورضيع أيضا، وهو مشهد مؤسف ومؤلم للمظلومية الفلسطينية في الضفة الغربية نشرته وسائل الإعلام. وكذلك دهس طفلة من أحد المغتصبين، دهس طفلة فلسطينية وكأن الموضوع اعتيادي جدا. وهكذا ممارسات إجرامية بكل أشكالها وأنواعها تستهدف الشعب الفلسطيني، ولا تنحصر في إطار المخطط الصهيوني على فلسطين، إنما العدو الإسرائيلي يحاول أن يكمل عملية السيطرة التامة على كل فلسطين، وأن ينهي الوجود للشعب الفلسطيني في فلسطين لينتقل إلى ما وراء فلسطين. ولديه أعمال قائمة أصلا في ما وراء فلسطين، في على مستوى البلدان المجاورة، في البلدان المجاورة له اعتداءات واضحة، ما يفعله ضد لبنان، ضد سوريا، ما لديه من مؤامرات تستهدف الأردن، تستهدف أيضا مصر، تستهدف العراق، وما لديه من مؤامرات يستهدف بها الأمة ويستبيح بها الأمة جميعا. وهذا كله يتم بشراكة أمريكية، الشراكة الأمريكية هي شراكة في المخطط نفسه، شراكة كاملة. الأمريكيون يشتركون في المخطط الصهيوني، هم يؤمنون بالمشروع الصهيوني، الذين يسيطرون على مجاليد الأمور في أمريكا هم مؤمنون بالمخطط الصهيوني والمشروع الصهيوني، ويعتبرون أنفسهم معنيين بتنفيذه كمسؤولية دينية مقدسة، ولديهم تصريحات ومواقف، أعمالهم، مواقفهم، تصرفاتهم تشهد، ثقافتهم، مناهجهم، إعلامهم، أنشطتهم التثقيفية والإعلامية تشهد وتنطق عن ذلك بكل صراحة ووضوح، سياساتهم واضحة في ذلك، التصريحات الرسمية تشهد على ذلك، هم يعبرون بكل صراحة عن أنفسهم بأنهم صهاينة وأنهم يؤمنون بالصهيونية. والصهيونية ماذا تعني؟ ما هو مخططها؟ ما هو مشروعها الذي تشتغل عليه؟ هو تدميري يستهدف أمتنا الإسلامية، يستهدف بلدانا محددة معلومة واضحة، ويستهدف المنطقة بكلها، ولهذا يعنونه أيضا بعنوان تغيير الشرق الأوسط وبعنوان إسرائيل الكبرى. فالمسألة واضحة، خطر يستهدف هذه الأمة من جهات واضحة محددة، لها خلفية واضحة لموقفها، خلفية ثقافية فكرية، لها أهداف واضحة معلنة صريحة، ليس هناك أي خفاء ولا أي غموض. فلماذا يتعامل المسلمون عما هو واضح، عما هو معلن، عما له تجلياته في واقعهم على مستوى الفعل؟ وأي فعل؟ الفعل الإجرامي الكبير المدمر، القتل للآلاف من أبناء هذه الأمة، الاستهداف السافر والمكشوف والعدواني لهذه الأمة، تثبيت معادلة الاستباحة بكل صراحة ووضوح للدم والعرض والمال والأوطان والمقدسات. التعامي والتغافل لمثل هكذا خطر هو فعلا من التيه الواضح، ومن الخذلان والخذلان أيضا، حالة رهيبة جدا وحالة خطيرة على الأمة في غاية الخطورة. السفير الأمريكي لدى كيان العدو الإسرائيلي تحدث في مقابلة إعلامية له عن الموقف الأمريكي، عن الشراكة الأمريكية وعن خلفيات هذا الموقف، وهذا ما أؤكد عليه في معظم كلماتي. أنا أدعو كل أمتنا الإسلامية، أدعو كل نخبها، كل جماهيرها، إلى أن تتأمل في خلفيات الموقف الأمريكي. هذه مسألة مهمة. الموقف الأمريكي ليس مجرد موقف تكتيكي أو تصرفات سياسية، إنما هو منطلق من خلفية عقائدية، يعتبرون الإبادة لأمتنا الإسلامية والتمكين لقيام إسرائيل الكبرى التي تعني احتلال أوطاننا وتدمير شعوبنا وإبادتنا واستهداف مقدساتنا وطمس هويتنا الإسلامية، يعتبرونه بالنسبة لهم مهمة مقدسة ذات أهمية كبيرة على المستوى الديني والعقائدي، وعلى مستوى ما يرغبون به، ما يطمحون له، ما يطمعون به من الاستئثار بهذه الخيرات في هذه المنطقة، من الاحتلال لهذه الأوطان، من استغلال موقعها الجغرافي، من استغلال كل ما فيها مما يطمعون به من ثرواتها وإمكاناتها ومميزاتها الجغرافية وغير ذلك. فهم يتحدثون بصراحة لماذا يفعلون ما يفعلون، يستبيحون هذه الأمة في كل شيء بصراحة بوضوح. خلفيات الموقف مسألة مهمة، والأهداف وطبيعة المخطط الصهيوني الذي هم يعملون على أساسه. من ضمن ما قاله السفير الأمريكي لدى كيان العدو المحتل، قال: التفاني تجاه إسرائيل والقناعة بأداء عمل إلهي في الأرض المقدسة ليس مزحة. يعني هم جادون فيما يفعلون، لأنه اجتمع فيه بالنسبة لهم كما قلنا مرارا وتكرارا معتقدات دينية وأطماع رهيبة جدا، وفي نفس الوقت واقع مغرن، أمة منكشفة، أمة تساعد على نفسها، أمة تتجه في سياساتها ومواقفها الاتجاه الذي يمكن أعداءها منها أكثر فأكثر، أمة غثاء كغثاء السيل تطمع أعداءها فيها. وهذا شيء محزن ومؤسف. من ضمن ما قامت به الإدارة الأمريكية من خطوات، وهي خطوة بسيطة في مقابل ما تقدمه للعدو الإسرائيلي، هو عقوبات، إعلان عقوبات على السلطة الفلسطينية، والمنع لرئيس السلطة الفلسطينية وأعضاء السلطة الفلسطينية من الحضور في اجتماع الأمم المتحدة المزمع عقده في هذا الشهر، عادة سنويا يعني يجري. هذه الخطوة هي كما قلنا في مقابل ما تقدمه أمريكا من دعم عسكري وسياسي ومادي وإعلامي وكل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي والشراكة معه في جرائمه بكل أنواعها، هو يعتبر من أبسط ما تقوم به الإدارة الأمريكية ويقوم به الأمريكيون الصهاينة مع العدو الإسرائيلي، لكن له دلالة مهمة، دلالة واضحة في أن المسلك الذي تسلكه السلطة الفلسطينية ليس له أي جدوى إطلاقا. الآمال في السلام من خلال الاعتماد على الأمريكي وعلى المتحدة وعلى بعض المواقف السياسية المحدودة جدا من بعض الأنظمة الغربية، والأمل في أنه سيحقق للشعب الفلسطيني أن يبقى له دولة ولو على جزء من فلسطين ولو في إطار غير متكامل الحقوق، في ليس بمستوى دولة بما تعني الكلمة، لما في إطار حكم ذاتي وحالة شكلية، حتى هذا المستوى لن يحصل عليه، لن يحصل عليه. والزمن خلال كل الفترة الماضية من اتفاقات أوسلو وما قبلها وما بعدها يثبت هذه الحقيقة، إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن اليهود: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقير الذي هو في ظهر نواة التمر بشكل جزئية صغيرة ونقرة صغيرة، هو يضرب به المثل عن أقل الأشياء لدى العرب، في القلة، مثل في القلة. على هذا المستوى العدو الإسرائيلي لا يترك للشعب الفلسطيني، لأبناء الشعب الفلسطيني، أبسط الحقوق في فلسطين. هو يساطر عليهم أبسط الحقوق، يساطر على الفلسطيني معزايته، المعزاية، الغنمة، الكبش، الشجرة، المنزل، يساطر عليه أبسط الحقوق، يساطر عليه حقه في التنقل من قرية إلى أخرى أو مدينة إلى أخرى، يساطر عليه أبسط الحقوق، فسيعطيه دولة. الآمال والرهان على الموقف الأمريكي هو سراب. الأمريكيون واضحون جدا في حقيقة توجهاتهم الصهيونية بالمصادرة التامة للحق الفلسطيني بأي مستوى، بأي مستوى، وكذلك للحق العربي. ترامب بنفسه هو أعلن سابقا في ولايته السابقة في أمريكا عن إهدائه الجولان السوري للعدو الإسرائيلي، وقال مع ذلك أنه مستعد، قال إنه مستعد لإهداء أي أراض أخرى من أراضي العرب يحتلها الإسرائيلي ويريد من ترامب أن يهديها له. هذا منتهى الاستخفاف بالعرب وبحقوقهم، بكل حقوقهم. فهذه الخطوة في حرمان السلطة الفلسطينية من مجرد حضور اجتماع في الأمم المتحدة، اجتماع لإلقاء كلمات وسماع كلمات، يبين فعلا أن المسار الذي تسير فيه السلطة الفلسطينية وتقف فيه موقفا سيئا من أبناء شعبها وتتعاون فيه مع العدو الإسرائيلي تحت عنوان التنسيق الأمني هو مسار خاطئ وليس له أي جدوى ولا أي نتيجة إيجابية، هو ضياع وفي نفس الوقت خدمة للأعداء، ولا سيما مع تبني مواقف سلبية وسيئة تجاه المجاهدين في فلسطين. المسار الصحيح هو مسار المجاهدين وحركات المقاومة والجهاد في فلسطين. فيما يتعلق بالصمود الفلسطيني، أطلقت كتائب القسام عمليتها العسكرية الجهادية البطولية في التصدي للعدو الإسرائيلي بعنوان عصا موسى، ونفذت قرابة 10 عمليات بطولية متنوعة، من ضمنها عمليات قصف وتفجير حقول ألغام واستهداف آليات عسكرية. من ضمن تلك العمليات العملية البطولية التي نفذها 3 مجاهدين حينما اقتحموا دبابة صهيونية